بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم ريان من بريطانيا. تسأل تقول: أبي كان يعمل صباغ في شركة، وهو كبير في السن ومتقاعد. لما كان يعمل يشتغل كان له أصدقاء يطلبون منه أن يعطيهم فرش للصباغة وبعض الصباغة أيضا لصباغة البيت، وكان يخجل منهم ويعطيهم من دون علم صاحب العمل. واحد من صاحب العمل من أصحاب العمل مات، والثاني بعيد تقريبا 2000 كيلومتر، وهو الآن يشعر بالندم الكبير جدا ويسأل كيف يكفر عن ذلك. أختي أم ريان من بريطانيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالد وأن يختم له بخير. لا شك بأن هذا العمل محرم ولا يجوز، وهو اعتداء وسطو على أموال الآخرين، لا سيما وقد أمنوه على ذلك، وهو الآن يشعر بالخطأ الكبير الفادح وبالندم. الآن لابد حقيقة أن يراجع أصحاب الشركة. تقولين بأن أحد الشركاء توفي، بقي الشريك الآخر يراسله. الآن تقولين 2000 كيلو متر، الحمد لله في وسائل التواصل الآن يستطيع من خلالها أن يصل إليه وأن يخبره بأن والله حصل منه تقصير أيام العمل، وأنا أريد أن أكفر عن ذنبي وأحاول أنني أستدرك هذا الشيء. فإذا سمح له الحمد لله، ما سمح له لابد أن يسلم أصحاب الشركة قيمة هذه الأشياء التي صرفها لأصدقائه ولأصحابه. إذا لم يتيسر صعوبة الأمور وربما دخل في إشكالات، ممكن يتصدق به هذه الأموال وينوي بها عن 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 أصحاب الشركة، ينوي بها عن أصحاب الشركة. لكن الخطوة الأولى لا بد من الوصول إليه ويخبرهم بالواقع، يقول أنا تحت ضغط الخجل والصداقة والزمالة أعطيت هؤلاء حقيقة من دون أن أرجع إليكم. إذا سمح الحمد لله، ما سمح لا بد من التعويض. لكن يبقى الذي توفي الآن، إذا كان لديه أولاد يراجع أولاده مثلا ويقول حصل، وهذا يحصل تقصير في العمل، يعني يحصل أحيانا تحت ضغط العاطفة، ضغط الخجل، ضغط الحياة مثلا. فلذلك لابد حتى فعلا تبرأ ذمته ويلقى الله عز وجل وليس في ذمته شيء وحق للمخلوقين، لابد يتبرأ من هذا. مينة من المغرب تقول: أنا عندي صلوات فائتة، أريد أن أصلي مع كل صلاة صلاة، لكن أعاني افتلات الريح بكثرة، لأن عندي غازات وينتقض وضوئي دائما قبل انتهاء الصلاة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ مينا من المغرب بارك الله فيك، أولا أنت تقولين عندك صلوات فائتة، يعني الآن ذمتك مشغولة بصلوات لم تصلينها. طيب ما هو السبب؟ هل تقولين بأن صلوات في بداية حياتك، تقول في بداية حياتي ما كنت أصلي وبعدين الحمد لله استقمت وبدأت الصلاة؟ القول الراجح من قول أهل العلم أنك ما تقضين ما فات، وإنما تواظبين على الموجود، تواظبين على الصلوات الحالية، تكثرين من النوافل والاستغفار والتوبة، يكفيك هذا. أما إذا قلت لي لا، أنا عندي صلوات بسبب العادة الشهرية، بسبب كذا صار عندي لخبطة، عندي يعني عدم فهم، عندي وفتيت بأني لازم تصلين هذه الصلاة، مثل ما يحصل عند بعض النساء في فترة الحيض، هي تطهر وما تدري وبعدين يفوت عليها صلاة صلاتين، أو أنها ما صلت ثم يأتيها الحيض مثلا، فتكون يعني هذه الصلاة في ذمتها، لابد أن تقوم بإحسان. هذه نعم تقضينا تقضين. أنت الآن عندك مشكلة وهي قضية سلس الريح أو الاستطلاق اللي عندك. أخت الفاضلة ما يضرك هذا، ما يضرك. أنت الآن إذا جئت تصلين تتوضعين عند دخول الوقت ثم تصلين مباشرة، تصلين مباشرة، وإن خرج منك شيء ما عليك شيء لأنك معذورة، وتصلين الحاضرة وتصلين المقضية بهذا الوضوء. لماذا؟ لأن هذا يشق عليك. لو الآن توضأتي مع كل حدث من هذه الأحداث اللي تخرج عليك مثلا وأنت مبتلى بها شق عليك ذلك. والشريعة ما جاءت بالمشقة، جاءت باليسر ولله الحمد والتيسير. لذلك تتوضئين وضوء واحد، تصلين الصلاة الحاضرة وتصلين الصلاة المقضية. بارك الله فيك. أحمد الشاوش من اليمن يقول: هل يجوز أن أدعو على من أصابني بالعين والحسد بأن يريني الله فيه آية؟ وهل يجوز أن أدعو على الشيطان الذي دخل جسدي بسبب العين والحسد بأن يقتله الله؟ أحمد الشاوش من اليمن، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة وبالعافية، وأن يبعد عنك شر الشيطان وشر شياطين الإنس أيضا. أخوي الفاضل، نعم يجوز الإنسان يدعو على من ظلم. يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيجوز الإنسان أن يدعو على من ظلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن دعاء المظلوم مستجاب، دعاء المظلوم مستجاب حتى لو كان غير مسلم، يستجيب الله دعاء المظلوم. فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تقول: اللهم أرني آية في من أصابني بالعين، اللهم سلط عليه بأسك ورجسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين مثلا، يجوز. قضية أنك تدعو على الشيطان بأن يقتله الله أيضا جائز، لكن كيف يقتله في جسدك؟ يعني قد تموت أنت. لكن أفضل شيء يا أخي الفاضل أن تستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. ولذلك الله عز وجل لما يأتي ذكر الشيطان يأمرنا بالاستعاذة منه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان ما يمكن أن يهادن، ولا أن الشيطان ما في أشد عليه من الاستعاذة بالله تعالى منه. فأنت استعذ بالله تعالى منه. عموما أنت إذا دعوت على من ظلمك يشمل هذا أيضا الجن الشياطين إذا تسببوا لك بأذية. لكن أنصحك يا أحمد أنك تركز على الطرق الشرعية للتخلص من العين والحسد اللي أنت أصبت بها، وذلك بالرقية بقراءة الفاتحة وقراءة القواقل الأخيرة، أيضا قراءة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمت وعرفت الشخص الذي أصابك بالعين خذ من وضوئه، ويجب عليه أن يتوضأ لك، يجب عليه أن يتوضأ لك، ثم يعني رش على بدنك أو صب على رأسك من أعلى واغتسل به، تبرأ بإذن الله جل وعلا. ميمونة من فرنسا، بارك الله فيها، تقول: أنا عمري 30 سنة، ومنذ أن كنت في 24 من عمري وأنا أحاول إنجاب الطفل، بعد 6 سنوات من المحاولة حصل حمل وانتهى بعد 4.5 أشهر، دفنت ابنتي، وأريد أن أعرف ماذا أقول عندما أزور قبرها. سمعت أنه سوف تبحث عنا عندما نعود إلى الله، هل هذه المعلومة صحيحة؟ أختي ميمونة من فرنسا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. بالنسبة أختي الفاضلة لهذه هذا السقط الذي يعني نزل بعد 4 أشهر، طبعا الراجح من قول أهل العلم أن يصلي عليه يصلي عليها وتغسل وتلف بخرقة وتدفن دفن عادي. مثل هذا السقط أختي الفاضلة ليس له أحكام الحي من كل وجه، بمعنى أنك ما تزورينه، ما تزورينه، مثل هذا ما يزار، مثل هذا ما يزار. لكن أنت تقولين لزوجك روح زر المقابر، نعم الرجال مأذون لهم بل من السنة أن يزوروا المقابر، أما النساء فلا، أما النساء فلا. حتى زوجك ما يزور السقط الذي نزل بهذا العمر، ما يزوره. وبعدين المسألة الأخرى، لا أحفظ نص أن هذا السقط يوم القيامة يبحث عن والديه، وإنما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السقط هذا يجر أمه بسرره إلى الجنة، يعني بحبل السرة إلى الجنة، هذا السقط يعني لتقريبا قد يكون مكتمل. فأنت يقتل فاضل، اسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. الأخت زهرة من بريطانيا تقول: أنا كنت أحب زوجي وكنا في حياة طيبة، ثم تركني وما قدرت أستغني عن من غيابه، ثم كلمت صديقتي وهي من أفريقيا وقلت لها بأن زوجي تركني، وقالت لي بأن عندهم سحرة، وبعدين قالت بأن زوجي رفض يعود إلى البيت، ثم تواصلت مع أحد الأقارب ليساعدني من أجل أن يرجع زوجي إلى بيتي، ثم كلمني زوج أختي وقال لي: أنا أعطيك تميمة أعلق تعلقينها في عنقك أو أضع تحت المخدة وسيرجع زوجك. ثم بعد شهرين رجع وطلب: إن كنت أريد أن يرجع لازم أشتري له سيارة. وافقت، ثم قلت: يرقي نفسه ويتعالج. وبعدين بعد سنتين بدأ يتحسن، وبدأت أشوف أنا شياطين في صورة ملائكة، وقالوا يعني اقتلي زوجك، وذكرت أشياء حقيقة من هذا القبيل. ثم تقول بأني تخيلت أن الله يكلمني أمور سخيفة جدا. انتهيت إلى المستشفى، ثم يعني ضعت من جهة أهلي وتركني زوجي وعملوا لنا السحر، إلى آخر ما ذكرت. تقول: يعني هل أنا كافر الآن لأني عملت سحر على زوجي؟ هل يستجيب الله توبتي؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي زهرة من بريطانيا، بارك الله فيك، والله إن يعني قصتك مؤلمة، وهذا يدل على الجهل الذي كنت أنت فيه، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة. أولا دعيني أقول لك مسألة، وهي أن الله تعالى تواب رحيم، فالله تعالى يقبل توبة من أشرك به سبحانه، يقبل توبة من كفر به سبحانه. ولذلك أنت الآن أشغلي نفسك بالتوبة قبل أن تلقي الله عز وجل، والتوبة هذه لها شروط. أولا لا بد أن تتركي هذا الذنب، وأن تعتزلي هذه الخطيئة، وأن تكفري بهذا الأمر الذي أنت سلكتيه، وهو قضية السحر. هذا الأمر الأول. الثاني الندم على فعل هذا الأمر، الندم على فعل هذا الأمر، وأنك يعني تذيبين نفسك هم وغم ندما على ما صدر منك، وتتمنى أنك ما سعيت في هذا الأمر. والثالث عدم العودة إليه، عدم العودة إليه، وبسد كل الأبواب والطرق التي أوصلتك إلى مثل هذا الأمر. فإذا حققت هذه الشروط، الله عز وجل تواب الرحيم سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا: إلا الذين تابوا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. واضح؟ فاشتغلي بهذا الآن، يعني حاولي أن يكون همك الأكبر أنك تتوبين إلى الله عز وجل. المسألة الثانية، لا شك بأنك أخطأت خطأ كبير حينما لجأت إلى قادح من قوادح العقيدة وناقض من نواقض الإسلام، وهو السحر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان السحر درجات، منهم ما يخرج من الملة ومنهم ما هو دون ذلك، لكن لا شك بأن هذا من عمل الشيطان. قل جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عراب فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت الآن يعني في مقام التنبيه والتحذير لمن حولك من النساء اللائي قد يفكرن بمثل هذا الأمر، حتى يعني يغفر الله عز وجل لك ما صدر منك، وأيضا تسلكين طريق الخير بحيث تكونين سبب من أسباب إنقاذ الناس من هذا الأمر، يجعلك الله عز وجل سبب من الأسباب. الأمر الآخر أخت الفاضل، المشاكل الزوجية ما تحل بمثل هذا، ولا بد أن تعلمي ويعلم كل أحد أن الشيطان حتى لو يعني مثلا شفتي الحل في حالة من الحالات، لكن لن يترك الشيطان، سيستمر معك وسيفتح عليك أبواب الجحيم في قضايا أخرى. ولذلك السحرة هؤلاء الذين يعني احترفوا السحر وسلكوا هذا الطريق لن يسلموا أبدا، هم سيكونون من عبيد الشيطان شاءوا أم أبوا. ما دام أنهم سلموا أنفسهم للشيطان سيستعبدهم الشيطان، سيقدمون له القرابين وسيقدمون له ما يكون سبب من أسباب دخولهم النار، نسأل الله العافية والسلام. عموما أخت الفاضل، أنت الحمد لله لي من الله عز وجل عليك الآن بالفهم، وعرفت الحق من الباطل والصواب من الخطأ. استمري على ما أنت، والله لو خسرت الدنيا كلها على أن يسلم لك إسلامك وتسلم لك عقيدتك، ها والله أفضل وأعظم. كيف الدنيا هذه؟ يعني ماذا يغني الزوج عنك من الله يوم القيامة؟ يعطيك حسنة ما يعطيك حسن؟ الزوج هذا اللي أنت تعلقت به ولهثت وراءه وبذلت كل شيء، يوم القيامة والله يتخلى عنك ولن يسأل عنك، وهو ما أمرك بأن تذهبي لتصنع السحر. الوالد، الأم والأب والأخ والابن، كل هؤلاء يتخلون عن الإنسان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي. لذلك الإنسان يفكر، أهم شيء دين الإنسان، هو رأس ماله في هذه الحياة. دينك يا أيها المسلم وعقيدتك وإيمانك، هذا هو رأس مالك، حافظ عليه. أنت أنت جالس في خطر في هذه الدنيا، في خطر من جهة طرق الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى النار، ولكن يزين هذه الدعوة بأمور مثل هذه القضية، يعني التأليف بين المتحابين والتقريب بينهم. والخطر الثاني أن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. فهل الإنسان يخاطر بدينه يعمل مثل هذه الأشياء ثم والعياذ بالله يكون من أهل النار؟ أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يمن عليك بالثبات الدائم، وتنتبهين لنفسك، بارك الله فيك، وأبشري بخير ما دمت الحمد لله يعني في هذه الحياة ما زلت، والله عز وجل فسح لك في عمرك ومد لك في أجلك وأعطاك الفرصة الآن أنك تتوبين إلى الله سبحانه وتعالى، وأغلقي هذا الباب وكوني داعية خير بتحذير النساء وتحذير الناس من هذه الطرق الشيطانية التي أوصلتك أنت كما قلت إلى حافة الجنون حينما دخلت المستشفى، حافة الجنون. ومن الله عز وجل عليك، وسبحان الله شوفي كيف رحمة الله بك، أنت عصيت الله وفعلت الأشياء العظيمة، والله رحمك والله تعالى رحمك الآن، وأنت ما شاء الله بعافية وبصحة بدنية، بقي الآن أنك تتوبين إلى الله وتسلكين طريق الخير، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. أم حمد من الإمارات، بارك الله فيها، تقول والدي عمره 100 سنة تقريبا وفي كامل وعيه، زوجته ليس لديها أبناء، فاقدة للوعي في المستشفى من 4 سنوات، اتفق مجموعة من إخوتي الشباب على تطليقها من أبي حتى لا ترث من أبي ويأخذ الورث أهلها من خارج الدولة، مع العلم بأن أبي غير مجبر وموافق لرأيه، وتقول بأن والدتي أنا ميت. أختي أم حمد من الإمارات، بارك الله فيك وختم الله لوالدك بخير. أختي الفاضلة، يعني ما ينبغي سلوك هذا الأمر، وتبتعدون عن مثل هذا التفكير، ومسألة ما يدري من يموت قبل الآخر، ما تدري لعل الوالد هو الذي يرثها وليست هي التي ترث الوالد، خاصة وأنها فاقدة للوعي. بعدين يا أختي الفاضلة، يعني هذه الأموال هي أرزاق من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرزق من يشاء من عباده أحيانا من دون عمل، من دون عمل، فقد يكون يعني إخوة أو نعم إخوان زوجة الوالد في أمس الحاجة وفقراء ومحتاجين، فيرزقهم الله من الوالد، ويكون الأجر للوالد والأجر لكم على صبركم. فهذا التفكير يا أختي الفاضلة ما ينبغي للمسلم أن يسعى إليه، خاصة وأن هذه المرأة الآن في حالة غيبوبة، والوالد تقول ما شاء الله في صحته، يعني حتى وإن بلغ 100 فتترك هذه الأمور. والعلماء يقولون بأن يعني الزوج الذي يطلق في مرض الموت المخوف، قالوا بأن هذا يعني فيه تهمة، وهو الفرار من توريث المرأة، ولذلك ترث، قالوا بأنها ترث. عموما أختي الفاضلة، أنتم قضيتكم العكس، قضيتكم العكس، لكن أنا أنصحك بأن تبتعدوا عن هذا التفكير وتركوا الأمور على ما هي عليها، وما تدرون أيهم أقرب نفعا للوالد، ما تدرون، قد يعني الله عز وجل يكتب للوالد أجر عظيم حينما مثلا بعد عمر طويل ترث هذه المرأة ويصل شيء من مالها لإخوانها، وهؤلاء قد يكونون في حالة من الفقر، فهذه الأموال بفضل الله تنتشلهم من بؤس ها إلى يعني راحة وإلى طمأنينة وخير. فأنا أنصحكم بأن تتركوا هذا الأمر. راضية من الجزائر تقول: يوجد بعض الأخوات على مواقع التواصل الاجتماعي يقولن بأن تسمية الحسابات بأسماء كطالبة العلم الشرعي أو الأوابة أو حافظ القرآن وما يشابهها فيها تزكية، فهل هذا صحيح؟ راضية من الجزائر بارك الله فيك. الجواب نعم، هذه فيه تزكية، يعني بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يبتعد عن تزكية نفسه. ولا تزكوا أنفسكم، ها؟ ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى. المقصود بأن الإنسان ما يقول أنا العالم، أنا طالب العلم، أنا الحافظ، أنا الأواب، أنا يعني كذا، ها؟ ما يصلح. أنا المتصدق، أنا الزاهد، أنا الورع، هذا كله ما يصلح. ذلك الإنسان ينبغي له أن يهضم حق نفسه وأن يتواضع لربه وأن يكثر من لوم نفسه ويتهمها بالتقصير، يتهمها بالتقصير. فقضية أنه والله تضع البنت مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي تقول والله أنا الأوابة، أنا طالبة العلم، أنا الحافظة، هذا لا شك بأنه تزكية، والله تعالى نهى عن أن يزكي الإنسان نفسه بهذه الصيغة، يعني لأن الإنسان مطالب بأن يزكي نفسه ويطهرها من يعني الذنوب والمعاصي، وأيضا يكون مستقيم على طاعة الله عز وجل. أما أن يضفي على نفسه ألقاب ها فيها نوع من التزكية، هذا جاء النهي عنه في الكتاب والسنة. سمرة من الجزائر أيضا تقول: عمري 37 سنة عزباء، أريد أن أقوم بعمرة بمفردي عن طريق وكالة سياحية، لأن كل شخص من محارمي عندما أعرض عليه الفكرة يشترط أن أتكفل بكل مصاريفي الذهاب رغم مقدرتهم المادية، وأنا مجرد موظف، فهل يجوز لي الذهاب بدون محرم؟ وكذلك بالنسبة للحج. سمرة من الجزائر بارك الله فيك ويسر الله لك يعني الحج والعمرة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: حجة مع امرأتك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن في حياته أن تذهب امرأة من نسائه من دون محرم. حتى عائشة في الحج لما يعني أرادت أن تعتمر في القصة المشهورة، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: روحي إلى التنعيم اللي يسمونه الآن مسجد عائشة. قال لأخيه عبد الرحمن، قال: اذهب معها. لا، مع أن المسافة قصيرة، ما قال اذهبي مع مجموعة نسوة أو كذا، قال لأخي عبد الرحمن: اذهب بأختك. فذهب بها عبد الرحمن ابن أبي بكر. ولذلك وهذا هو القول الراجح، وإن كان هناك قول آخر يعني يقولون مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق وكذا، لكن هذا النص. وعموما أختي الفاضلة، يعني أنت إذا كان عندك قدرة على مصاريف المحرم، هذه صدقة منك إليه، صدقة منك له، لك الأجر والثواب. يعني أنت تحصرين عمره وأيضا تتسببين في عمرة لشخص من محارمك، ولك الأجر، هذا كله صدقة لك. تقولين: أنا ما عندي قدرة مالية. إذن أنت غير مكلفة بارك الله فيك. عزمة من الصومال تقول: يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تدرس الرجال الأجانب خاصة إذا كانوا من اللواتي يعني لا يتنقبن؟ أختي عزمة من الصومال بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني أصل المسألة يجوز للمرأة أن تدرس الرجال الأجانب، لكن من وراء حجاب، لأن الله تعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة المحدثة المفسرة، كان الصحابة يأتونها فيسألونها، لكن هي في مخدعها وهم من وراء الستارة أو من وراء الباب. وهناك جملة من أهل العلم لما نقرأ في تراجمهم، تراجم هؤلاء العلماء، نجد بأن من أشياخهم نساء قرأوا على نساء لكن من وراء حجاب. فالشريعة الإسلامية ولله الحمد في مثل هذه القضية ما تمنع الرجل أن يدرس عند امرأة، ولا تمنع المرأة أن تدرس عند رجل، لكن بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، ومن جملتها أن تكون من أن يكون من وراء حجاب بالنسبة للمرأة مع الرجال الأجانب، وبالنسبة للنساء مع الرجل الأجنبي. أم نور الهدى من الجزائر أيضا تقول: هل يجوز للمرأة المعتدة الخروج لزيارة أمها، وهل يجوز لها الخروج لتعزية أحد أقاربها؟ أختي أم نور الهدى من الجزائر بارك الله فيك أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تلتزم العدة التي هي 4 أشهر و10 أيام لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وباستقراء نصوص السنة النبوية يقول العلماء بأن المرأة المحادة تلتزم 5 أشياء. المرأة المحادة تلتزم 5 أشياء: الأمر الأول ترك الطيب، يعني ما تتطيب في هذه الفترة، والثاني الكحل في العين، ما تتكحل، وطبعا أشد من الكحل ما هو المكياج، يسمونه المكياج، هذا أيضا صبغ الشعر أيضا تمتنع. الثالث تترك لبس الذهب، فإذا كان عليها ذهب وقد أتاها نعي زوجها تخلع الذهب. الرابع الثياب الجميلة اللي تلبسها في الأعياد وفي المناسبات. الخامس وهذا المقصود عدم الخروج من البيت إلا للضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. الآن أنت تقولين: هل تزور والدتها؟ الجواب: لا، والدتها هي التي تزورها. هل تذهب تعزي؟ الجواب: لا، لأنها معذورة ومشغولة بعبادة والناس لا يلومونها، وإذا سألوا لماذا فلانة ما أتت يقولون هي محادة، فلذلك هي مشغولة بعبادة، والمشغول ما يشغل بأمر آخر. واضح أختي الفاضلة؟ ولذلك المرأة المحادة لا تسافر ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، وأرحامها وأقاربها هم الذين يزورونها، هم الذين يزورونها. إذا كان المرأة عندها مثلا زيارة المستشفى، زيارة العيادة مثلا، عندها مثلا أوراق تحتاج إلى توقيع، أوراق تحتاج إلى يعني حضورها مثلا في المحكمة في البلدية مثلا، وما يقبلون الوكالة، نعم تذهب وتصعد وترجع. إذا كان والله هي موظفة، وكان تكون معلمة أو مثلا موظفة، وترك الوظيفة في فترة العدة يعرضها للفصل من العمل، ممكن تذهب، لكن تلتزم بقية الأشياء، يعني تحتجب حجاب كامل، تجتنب الطيب، لبس الذهب، الكحول، المكياج، هذا كله تجتنب. واضح؟ بارك الله فيك. أم آدم من فرنسا تقول: أنا امرأة متزوجة من رجل غير صالح، مع الأسف عندنا أولاد، لا أدري ماذا أفعل معه، أنصحه لكن غير مستقر في صلواته، وأنا لا أريد الطلاق. أم آدم من فرنسا بارك الله فيك، أحسنت حينما قلت أنا لا أريد الطلاق، ما دام أن الرجل يصلي ويترك، يعني غير مستقر في صلاته، يرجى له الخير. فما دام أنت الآن أبعدت فكرة الطلاق أكيد ستجدين الحل بإذن الله، ولكن أنا أنصحك بمجموعة من النصائح. الأولى كثرة الدعاء له، ولا تيأسي يعني من رحمة الله عز وجل، أكثري له من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، فالله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني اختيار الأوقات المناسبة للتأثير عليه ونصحه. خاصة إذا كان ثم أمر يعني فعلا هذا الأمر يرقق القلوب، مثل وفاة قريب له، مثل هو وفاة قريب له، وفاة شاب هو يعرفه مثلا أو معروف ومشهور، تقول لي يا فلان إلى متى مثلا. يعني أحيانا بعض قساة القلوب هؤلاء سبحان الله تذوب هذه القسوة وتلين القلوب في موقف واحد، قد يكون الله عز وجل جعل هذا سبب من أسباب هدايته وتذكير ما بين فترة وأخرى. وأيضا قولي له أنت يجب أن تكون قدوة لأولادك، أولادك الآن سينشؤون على ما أنت عليه، لأن طبيعة الأولاد يقلدون الكبار، فبهذه الطريقة أعتقد إن شاء الله مع الصبر عليه يعني تفرحين باستقامته، وما دام أنه ما عنده أشياء أخرى ثانية. أنت ما ذكرت إلا أنه غير مستقر في صلاته، سيصلي بإذن الله تعالى إن أنت فعلا أحسنت التعامل معه مع يعني التعلق بالله عز وجل. بارك الله فيك. فدا من اليمن تقول سمعت بعض المشايخ يقولون أن الصلاة ينتهي وقتها مع دخول وقت الصلاة التي بعدها، مثلا احنا وقت صلاة الظهر يكون 12:20 والعصر 23 دقيقة. تقول أختي تصلي الظهر 51 دقيقة، وأمي لما تكلمها تقول الشيخ قال أنه يجوز، ما صحة هذا الكلام؟ فداء من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للصلوات كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت بوقت له ابتداء وله انتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل مرتين، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، يعني مثلا لما نزل صلى به الظهر في أول الوقت، والعصر في أول الوقت، والمغرب في أول الوقت، والعشاء في أول الوقت، والفجر في أول الوقت. ثم جاءه اليوم الثاني نزل عليه فصلى به في آخر الوقت، طبعا هذا كان في مكة، صلى به في آخر الوقت الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وقال له يا محمد عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. ولذلك أختك بارك الله فيك على صواب، لما تصلي الساعة 51 دقيقة على صواب. لماذا؟ لأن صلت الوقت، خاصة وهي ما يعني ما تجب عليها الجماعة، الجماعة على الذكور البالغين، على الذكور البالغين. فأختك بارك الله فيك اللي سمعت صحيح، فلذلك الآن أنتم من يأذن 12:20 الظهر هذا بدأ الوقت، الآن عندك إلى 3:10 حتى تحتاطون لصلاة العصر. أنت تقول العصر 23 دقيقة، ها؟ يعني على أساس الإنسان يصلي وما يدخل عليه وقت الثاني. لكن طبعا ما هو الأفضل؟ الأفضل الصلاة على وقتها. قال العلماء في يعني أحد أوجه توجيه الحديث الصلاة على أول وقتها، أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال العلماء منهم من قال في وقتها، يعني ما يصلي وقد خرج الوقت، والقول الثاني قالوا على وقت يعني على أول وقتها، يواظب على أول وقت. لكن لو صلت بهذه الطريقة ما عليها شيء، وفهم الوالدة حتى ما يكون بينه وبين الوالدة مشكلة، ها؟ أو مثلا سوء فهم مثلا، فهمي أنت الوالدة بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل تقول يعني مثلا سيارة، أريد شراء سيارة عن طريق المرابحة الإسلامية، علما بأن هذه السيارة يملكها المصرف ويبيعها بهامش ربح مرتفع، هل هذا حلال أم حرام؟ أختي أم محمد من ليبيا، إذا كان المصرف فعلا يملك السيارة عنده وعرض السيارة قال هذه السيارة قيمتها في السوق أصلا 100,000 مثلا، لكن أنا أبيعها بالأقساط 120,000، يجوز هذا بيع يعني جائز. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه دين. ولذلك طبعا من غير المنطق ولا المعقول أن شخص والله عنده سلعة سعرها نقدي 100,000 ويقال لا تبيعها لنا مثلا على على فترة زمنية بالأقساط بمئة ألف، ما حد يقبل هذا. ولذلك هذا الهامش اللي ذكرته في مقابل الأجل، وهذا ليس ربا، هذا بيع صحيح بارك الله فيك. لأن الآن كيف يستفيد هو؟ الآن سيفوت عليه، يعني معلوم عند التجار بأن النقد هذا يستفيد منه أكثر من لو بيع باع بنفس القيمة أقساط بيخسر. فلذلك يضعون ربح على الأقساط، فهذا بيع صحيح يا أختي الفاضلة ما دام أنه مصرف إسلامي، وأيضا تقولين بأنه يعني هو يملك السيارة، يملك السيارة، هذه حقيقة يعني عملية سليمة وصحيحة بارك الله فيك. الأخ أبو قتيبة من الجزائر بارك الله فيه يقول: استمعت إلى فتوى لكم بخصوص جواز التنكيث في سور القرآن في الصلاة، هل يفهم هذا بأنه لا كراهة في ذلك؟ إلى آخر ما ذكر. أبو قتيبة من الجزائر بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمسائل تنكيس القراءة في الصلاة يختلف باختلاف طبيعة التنكيس. فإذا كان الشخص يقرأ السورة منكسة، يعني يبدأ من آخر آية ثم ينتقل إلى ما بعد، هذا محرم في السورة الواحد. أما قضية تنكيس السور، يعني يقرأ سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. وسبب الجواز أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه قام الليل فافتتح يعني قيام الليل بعد الفاتح بسورة البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران، فدل على يجوز تنكيس هذه السور. الأمر الثاني أخي الفاضل، مسألة ترتيب السور بهذه الطريقة، ترتيب السور يعني الفاتحة وختم الناس، ختم القرآن بسورة الناس، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ تعرف هذه مسألة فيها خلاف، ومنهم من يقول الذي رتب هذه السور بهذه الطريقة هم الصحابة، ومنهم من يقول بأنها توقيفية. ولذلك قول بعض الفقهاء، أنت ذكرت في سؤالك بأن يقولون بعض الفقهاء يقولون مكروه، وحقيقة طبعا الكراهة حكم تكلي يعني من الأحكام التكليفية الخمسة، الكراهة يعني لابد من دليل. لكن بعض العلماء يعني قد يقول بالكراهة، وذلك صيانة لمثلا هذه العبادة، صيانة للقرآن حتى لا يتسلل العبث، عفوا لا يتسلل التنكيس إلى ما يكون فيه عبث مثل ما ذكرت في الحالة الأولى. فلذلك بعض العلماء لا يرى أن هذا مكروه، أن الكراهة حكم يحتاج إلى دليل، وما في دليل على هذا. وأحيانا قد يعني يقول بعض العلماء بالكراهة لعدم وصول الدليل إليه. بارك الله فيك يا أبا قتيبة. الأخ أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: قبل ما يقارب 27 سنة تزوجت واستدنت المهر وسلمت لوالدي وقمنا بتسليم المهر، أبي أبلغ أخي بمساعدتي في زواجي، قام أخي فاشترى سيارة وأرسل قيمتها لوالدي، تم الزواج وأهديت أخي أنا دون أن يطرب أو يطرب أحد منا، بعد ذلك بحوالي 3 سنوات قام أخي بالزواج وطلب مني والدي مثل ما طلب من أخي سابقا فقمت بذلك، بعدها قام أخي بإهدائي أشياء لم أطلبها منه بعد وفاة والدنا، ابتدأ أخي يطالبني بما قدمه أنه لن يسامحني في الدنيا ولا في الآخرة، وترتب على ذلك قطيعة كبيرة بيني وبينه رغم مراسلتي له أن هذا ما يجوز، لكنه مصر على القطيعة. السؤال: هل نعود على بعض بالمطالب ما قدمه لي وما قدمته رغم أن ذلك كان بيد الوالد وليس منه بيدي أو مني له بيده عدا العطايا؟ أرجو أن تجد لنا حلا يكون فيه إنهاء الخلاف على أيديك. أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك وعن أخيك وعن عائلتكم الشر. أخوي الفاضل والله هذا مؤلم، يعني أن تكون القطيعة بين الإخوة والأرحام بسبب دنيا فانية، شيء مؤلم والله أن الإنسان يسمع مثل هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل باختصار، إذا أنت عندك قدرة مالية، ها، خذ مبلغ مالي وقل تفضل وسامحني، وهذا ستجد بركته، والله ستجد بركته في نفسك وفي عيالك وفي زوجتك وفي مالك، ستجد بأن الله تعالى يفتح عليك من خزائنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يبارك في الصدقات، ها، يبارك في الصدقات، وأحل الله البيع، ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ها؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ينميها، اعتبرها صدقة يا أخي الفاضل. وهذا يعني أنت بهذه الصورة أخي الفاضل تكون ولله الحمد قد أنهيت مشكلة كبيرة، أغلقت ملف أسود للأسف الشديد يعني صدر من جهة أخيك، والشيطان غذى هذا الأمر بقطيعة والعياذ بالله، وصلت إلى قطيعة، تكون ولله الحمد أنت أخذت زمام الأمور وزمام الموقف وأصبحت أنت المتفضل وأنت المحسن. أعتقد بهذا يا أبو محمد ستجد راحة وطمأنينة وستجد انشراح في صدرك، وانتبه أن تستسلم لوساوس الشيطان، يقول لك ها أنت طلعت أنت المخطي أنت المقصر، بيقول لك الشيطان هذا الكلام. أبدا، استعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكن أنت المبادر وصدقني، وإن شاء الله أنك تفرحنا ما دام طلبت مني أني أقوم بإنهاء هذا الخلاف من خلال نصيحة لك أنك تقول ولله الحمد انتهت الأمور. لا تترك، لأن هذا كلما تأخر سيكون ورم كبير جدا ما تستطيع أنك تقضي عليه. والحمد لله إذا كان عندك قدرة مالية حتى لو اقترضت على أنك تطفئ هذه الفتنة وتأد هذا الخلاف وتحافظ على اللحمة، لحمة الرحم وهذه الوشيجة العظيمة، ها، ولك الخير بإذن الله جل وعلا في العاجل والآجل. أنا ما أريد أن أدخل معك في مسألة من المحق ومن المبطل، لا سامحني، أنا لو دخلت يمكن أنا أفترك في مسألة التشجيع اللي أنا شجعتك عليه أنك تقدم على أنك تنهي هذه المشكلة. هذه مسائل أخرى، أنت الآن طلبت مني النصيحة لإنهاء هذه المشكلة، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأني أخشى أن دخل في التفاصيل وأذكر لك من الذي له الحق ومن الذي ليس له الحق في هذا ممكن تفتر عن مثل هذا الأمر. لكن واضح بأنك رجل حريص على الرحم، حريص على أنك تكون فعلا تعيش بسلام، وحريص على أخيك، وهذا شيء طيب يدل على أنك نبيل وراقي وإنسان يعني تنزع إلى الطاعة والخير. أسلك هذا المسألة، هذه نصيحتي لك، وستجد يعني أثرها في صحتك وفي مالك وفي عيالك وبركتها في حياتك، والله ستجد هذا. وتبشرنا إن شاء الله برسالة وتذكر لنا هذا الشيء حتى يستفيد غيرك، لأن للأسف الشديد القطيع الآن كثرت لأجل الدنيا أمور سفلية طينية والله ما تسوى شيء. هناك من عنده استعداد كامل يقطع أخوه ويقطع أخته ويقطع كل من له به صلة رحم علشان دنيا فانية، وبعضها أكثرها مفاهيم مغلوط وتصورات خاطئة، وبعضها يعتقد بعض الناس أنه له الحق وما له حق في هذا، لكن الشيطان يدفع دفع إلى أنه يذكي هذا الشيء ويبقى والعياذ بالله نار مستعرة ملتهبة. وهذه بالمناسبة أبو محمد أنا بذكرك بشيء، أنت لما تنهيها ستتسع دائرة البركة هذه، لكن لو بقيت والله ستجر هذه المسألة اللعنة على الولد وولد الولد. عيال أخوك هذول بيحملون حقد لأن واضح أخوك ماخذ موقف حقد عليك، وعيالك أنت بيشوفون يقولون ليش عمنا ما يجينا وليش ما يسلمون على بعض، فيبدأ يرثون الأحقاد، وهذا هذا هذا ما يرضي. يعني الإنسان الذي يخاف الله ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله والله ما يرضي مثل هذا الأمر. وبعدين وش يعني في النهاية ما هي دنيا؟ هذول أصحاب الملايين والمليارات اللي ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخر أخذوا معهم ريال، أخذوا معهم درهم، لا والله ما أخذوا شيء، أخذوا العمل بس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان المال والولد ويبقى العمل، كل نفس بما كسبت رهين. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية وأن يوفقك لكل خير، وإن شاء الله أنك تسعى لهذا الأمر وتنطفئ هذه المشكلة. أمت الله من اليمن تقول أنا طالبة في الصف التاسع، كنت أعيش في ظروف صعبة ويعني أحصل مضايقات كثيرة من البيت والمدرسة، وكنت أسمع كلام غير جيد وقلة أدب من المدرسة. الآن أتصرف مع أمي وأختي تصرفات مش كويسة لا شعوريا، وأنا الآن أحاول أغير نفسي الأفضل، بماذا تنصحني يا أمة الله من اليمن بارك الله فيك؟ أولا واضح بأنك متربية تربية صحيحة، بدليل أنك الآن غير راضي عن نفسك وغير راضي عن سلوكياتك، لكن هناك عوامل أثرت عليك. البيئة اللي أنت يعني تدرسين فيها واضح بأنها بيئة غير جيد، يعني البنات في تنمر، فيها مثلا كلام غير جيد، سلوكيات غير جيدة، أنت بدأت تلتقطينها وتكتسبينها لا شعوريا. عندك مضايقات في البيت بسبب ظروف معينة الله أعلم، هذا ما يدعوك أنك فعلا تستسلمين لمثل هذا الأمر وتمارسين مثل هذا الخلق السيء. احرصي بارك الله فيك، الحياة قصيرة وأنت ما زلت يعني في مقتبل العمر، فلذلك يجب أن تعودي لأصلك، تعودي لأخلاقك، لدينك، ويجب عليك الآن الفترة الحالية أنك تكونين مؤثرة لا متأثرة. بمعنى أنت في المدرسة يجب أن تكوني مشعل نور وهداية، تكونين عامل يعني عامل يبني البناء الأخلاقي، وبنفسك أولا تكونين دائما قدوة، يشوفون البنات صلاحك واستقامتك، حرصك على الحجاب، حرصك على الصلاة، حرصك على ذكر الله، ها، حرصك على الحياء. بعدين إذا شفتي غلط قولي له، يعني ما تسكتين، تقول له هذا حرام، الكلام هذا ما يجوز، الكلام هذا ما يجوز، يعني توجهين، بمعنى أنك يكون لك دور. لماذا؟ حتى تكونين تحافظين على ما عندك. يعني الآن الذي عنده دور فاعل ويؤثر في الناس أقل شيء يكسب ما هو؟ أن يحافظ على المكتسبات اللي عنده من العبادات والطاعات والأخلاق، وهذا مكسب، هذا رأس مال الإنسان، واضح؟ وبعدين استغفري كثيرا، عودي لسانك دائما على ذكر الله عز وجل، احرصي على كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، احرصي على طلب العلم الشرعي، ستجين سبحان الله حياتك تغيرت إلى الأمثل والأحسن والأكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد من المغرب بارك الله فيه يقول: توفيت امرأة والذي يعلم أن أقاربهم أخ وأخته 3 أبناء، أخ توفي لكن بالنسبة لأخيها لا يعلم عنه شيء، هل هو حي أو ميت؟ السؤال: هل يلزم البحث عن هذا الأخ قبل تقسيم التركة؟ وإن تعذر الوصول إليه هل يجوز حينئذ تقسيمها بين الأخت وأبناء الأخ؟ وجزاكم الله خيرا. محمد من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحالة المرجع فيها إلى القضاء، لا بد من استصدار حكم قضائي في هذه المسألة، ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة، ذلك أن هذه المسألة قد يخرج هذا الأخ في يوم من الأيام وتحصل فتنة ونزاع وخصومة، وممكن يدخلون في يعني أمور يعني هم في عافية أصلا. ولذلك أخي الفاضل، طبعا العلماء يتكلمون على من غاب غيبة طويلة مثلا، ينظر في الطريق الذي ذهب فيها، لو طريق سلامة أو طريق هلكة، والعلماء لهم كلام فيها. لكن أخي الفاضل بارك الله فيك، أنصحك بأن تلجأ إلى المحكمة وتعرضون المسألة كاملة، والمحكمة تقوم بحصر التركة وبحصر أسماء الورثة، ويستثنون هذا، وربما يخاطبون مثلا سفارات دولتهم في بقية البلاد للبحث عن هذا المفقود مثلا، وينظرون في هذا. فلذلك أخي الفاضل إلجأوا إلى المحكمة بارك الله فيكم. يوسف من اليمن بارك الله فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. السؤال: هل من صلى صلاة العصر والفجر فقط وترك باقي الصلوات دخل الجنة لعموم هذه الأحاديث؟ يوسف من اليمن بارك الله فيك أخي الفاضل، هذه الأحاديث لا تعني هذا الفهم الذي ذهبت إليه أبدا، ولذلك يجب على المسلم أن يحافظ على جميع الصلوات الخمس بأوقاته. فالله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة أمر بالمحافظة عليه، أمر بالمحافظة عليه. وأما التنبيه على صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن كثير من الناس يكسل عن القيام إليه. أما صلاة الفجر فهي تأتي بعد نوم، ولذلك يقوم الناس إلى صلاة الفجر بعد هجده وبعد نوم. وشوف الآن المساجد يا أخي الفاضل كيف أحوالها الآن في صلاة المغرب صلاة العشاء اللهم بارك صفوف، لكن تعال في صلاة الفجر فتجد صف واحد أو أقل من ذلك. صلاة العصر يعود الناس من العمل ها ويذهبون، فيعني مثلا يطلبون الراحة والنوم فيتثاقلون عن صلاة العصر. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الصلاتين، لأن القيام إليهما فيه مشقة، فيه مجاهدة نفس. فهنا عوض الله عز وجل الإنسان، عوضه الجنة بإذن الله تعالى كفاء عمله ورغبته وجزاء ما سعى إليه. وأيضا هي علامة على صحة الإيمان وصدق اليقين وعلى محبة الله رب العالمين، لأنه ترك يعني الشهوة وترك اللذة وترك الراحة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. شوق الحويطات من الأردن تقول: والدتي صار لها تقريبا سنين لديها إبهام يدها يعني يوجعها، وكلما ذهبت للأطباء قالوا ما فيك شيء، وهذا تقريبا من 10 سنوات. تقول: هل من نصيحة؟ شوق الحويطات من الأردن: بارك الله فيك وشفى الله الوالدة. إذا كانت والله الوالدة عرضت نفسها على الأطباء وأجريت لها تحاليل وأجريت لها أشعة مثلا وكررت هذا هنا وهنا وقالوا ما فيك شيء، يعني ترقي نفسها حتى لو كان فيها شيء، حتى لو كان فيها شيء ترقي نفسها بارك الله فيك. يعني مثلا إبهامها هكذا يا شوق، تضع الوالدة يدها على إبهامها، تقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، تقول: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعز 7 مرات، يعني بسم الله 3 مرات وأعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، وبإذن الله بتشوف العافية. أهم شيء تثق بربي عز وجل. وممكن يا شوق أيضا تضع يدها وتقرأ الفاتح وتنفذ عليها الحمد لله رب العالمين وتنفذ عليها، مثلا عندك المعوذات مثلا تقرأ وتنفذ عليها الفاتحة والمعوذات مثلا، وبإذن الله. وهذه بالمناسبة أختي الفاضلة خير للوالد، يعني إذا كان الصداع اللي يصيب رأس الإنسان يؤجر عليه الإنسان أجر عظيم ويكفر الله عز وجل عن السيئات، ها كيف بمثل هذا الألم الدائم، ألم مستمر من 10 سنوات؟ هذا خير للوالد. هي لازم المؤمن يستحضر هذه المعاني اللي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الحمى والصداع والآلام هذه المستمرة، هذه كلها غربة للإنسان ونخل للإنسان وتنظيف له، تنظف السيئات والخطيئات، تطردها طرد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يمن على والدتك بالشفاء، وقولي لها تحتسب الأجر، ولا تشكي أحد، لا تشكي للناس، تشتكي لرب الناس، ها؟ إن بعض الناس الآن حقيقة يفسد على نفسه ويذهب عليه الأجر، والسبب التشكي، والله أنا أصبعي كذا، والله أنا وما يجي مجلس ولا مكان إلا اشتكى، لا، الإنسان يحتسب الأجر، يعني هذا اللي يقول للناس أنا والله فيه وفيه، كأنه يشتكي الله للناس، يشتكي الرحيم للذي ما يرحم. يشتكي الذي بيده كل شيء للذي لا يملك شيء. ترى هذا باختصار يعني. فلذلك أقول لها لا تشتكي لأحد ولا تخبر أحد، وتكون علاقتها بربها ها، وتحتسب وترجو الثواب من الله، إن الله عز وجل أراد لها خير، وأن هذا الألم والوجع اللي في الإبهام هو تكفير لسيئاتها وخطيئاتها. بارك الله فيك. أم خالد أيضا من الأردن تقول: توفي والدي من فترة قصيرة والحزن استقر في قلبي من شدة حبي لأبي، وأثر ذلك على بيتي وأولادي وأسرتي، ودائما أطلب من زوجي أن أذهب إلى قبر أبي، وأنا يعني أكثر الدعاء لوالدي، بما تنصحني؟ يا أم خالد من الأردن، حسن الله عزاك وعظم الله أجرك وأفر الله لأبيك. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لفقد الأحبة وقعه شديد على النفس، طبيعي طبيعي، يعني هذا أمر يعني جعله الله عز وجل فطرة في الناس، لكن من غير الطبيعي أن الإنسان يتجاوز الحزن الذي يعني جاءت الشريعة فيعني دعت إليه بحدود وضوابط. أنت الآن يعني للأسف، سامحيني أقول للأسف، الآن بدأت تتركين واجبات حق الزوج وحق الأولاد وحق البيت، وفقط تستحضرين قصة الألم اللي مرت فيك وهي فقد الوالد. طيب وين جدك؟ بسألك أنا سؤال، أين جدك؟ أين أبو أبوك؟ أين الصحابة؟ أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أعظم مصيبة مرت على البشرية هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا إذا أردنا فعلا أن نتسلى بالمصائب اللي نتعرض لها، نتذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك احذر يا أختي الفاضلة، ترى الشيطان يحضر في كل حالة من حالات الإنسان، حالة الفرح، حالة الحزن، حالة الغنى، حالة الفقر، ها؟ يحضر الشيطان، يحاول أن يسحب الإنسان إلى 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 الطريق الذي يريده الشيطان ويسخط الرحمن سبحانه وتعالى. الحزن طبيعي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، القلب يحزن، القلب يحزن. النبي عليه الصلاة والسلام جميع أولاده ماتوا في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام عطل كل شيء؟ عياله فلذات قلبه عليه الصلاة والسلام، فلذات كبده، ها، وقرة عينه ماتوا في حياته، عطل كل شيء؟ أبدا. الصحابة، الناس، الآن عندك الناس، أكيد عندك جيران وأقارب ماتوا لهم أحباب وناس من أقرب الناس إليهم، يعني حزن فترة قصيرة واستشرفوا الحياة ويعني قاموا بالحقوق والواجبات. ولذلك من الخطأ يا أختي الفاضلة أنك يعني تبقين على هذه الحالة من الحزن وتطلبين من زوجك وديك إلى المقبرة وعطلت الواجبات والحقوق، هذا غلط يا أختي الفاضلة، هذا لا يجوز. أنت الآن ستدخلين فيما نهى الله عز وجل عنه، وقد يكون دخلت في تفريط بحق الأولاد وحق الزوج. طيب أسألك سؤال أختي الفاضلة، الآن الوالد ماذا يستفيد من بكائك؟ أنت الآن محبة للوالد، ها، محبة للوالد واضح، يعني متعلقة بأبيك تعلق عجيب. طيب أنت الآن تريدين تنفعين الوالد ولا تضرينه؟ اللي جالسة تسويه الآن تضرين الوالد، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وإن كان للعلماء طبعا توجيه لهذا الحديث، لكن بعض العلماء يقول يتألم الميت من فعل الحي، إن الميت لا يعذب يعني يتألم من فعل الحي، وهذا أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يعني أنت قاعدة تضرين الوالد. طيب ما الذي ينفع الوالد؟ الدعاء، هذا أنت ما شاء الله محافظة على الدعاء، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، الصدقة لو بدينار أردني، دينار، نص دينار، ما عندك مشكلة، ها، هذا عند الله عظيم. ذكر الوالد بالخير دائما، أشياء أخرى مثلا صلة الرحم اللي ما تصل، يعني أنت اللي متصلة بالوالد، أخوانك وخواتك وأعمامك وعماتك، هذا اللي ينفع الآن. فلذلك بارك الله فيك، حاول أن تنعتقي عن هذه الحالة وأتركي زيارة المقابر، المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وعيشي حياتك بشكل طبيعي ومارسي أمورك بشكل طبيعي، واجعلي للحزن حد، خلاص انتهى، يبقى الذكر الحسن والاستغفار والدعاء. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج والأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع تأكيدي وتذكيري لكم على مسألة الالتزام بشروط قبول الأسئلة في البرنامج، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر مع الصبر لأن الأسئلة كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله.